يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 43 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد تطرق المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق إلى أصول المعتزلة الخمسة التي يسمونها هم التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم بيّن رحمه الله تعالى معنى الأصول الثلاثة الأول منها دون الأصلين الأخيرين، ولكن سيعود إلى الكلام على هذه الأصول جميعا في هذه المقدمة عند كلامه على تفسير الزمخشري المعتزلي. فارتأيت نقل كلامه ذلك من هناك إلى هنا لإتمام بيان هذه الأصول الخمسة للمعتزلة. يقول المصنف رحمه الله: وأما المنزلة بين المنزلتين فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه، كما لا يسمى كافرا، فنزلوه بين منزلتين. إذن هذا هو الأصل الرابع من أصول المعتزلة، وهذا الأصل هو المنزلة بين المنزلتين. وقد سبق وأن ذكرنا في هذه المقدمة عند تعريف هذه الفرقة الضالة، ذكرنا في التعليق على هذه المقدمة عند تعريف هذه الفرقة الضالة وهي المعتزلة، أن هذا الأصل وهو المنزلة بين المنزلتين هو أساس بدعتهم، وهو سبب اعتزال رأسهم ومؤسسهم واصل بن عطاء الغزال لحلقة الإمام الحسن البصري التابعي الجليل رحمه الله تعالى. وذلك حينما سئل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة ما حكمه، فقال: إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أجاب بهذا الجواب الذي هو جواب أهل السنة والجماعة وأئمتهم، ولكن واصل بن عطاء لم يرضى بهذا الجواب من شيخه، فاعتزل حلقته. وقال واصل بن عطاء عن مرتكب الكبيرة، قال: لا، إنه ليس بمؤمن ولا كافر، وإنه في منزلة بين المنزلتين. فانشق عن شيخه الحسن البصري وتب ما فعل وبئس ما فعل. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد الثامن صفحة 28: وأما المعتزلة فامتازوا بالمنزلة بين المنزلتين، يعني تميزوا بهذه الضلالة دون سائر الفرق. قال: لما أحدثه عمرو بن عبيد كان معاصرا لواصل بن عطاء الغزال، وكان تلميذه. قال: وكان هو وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة، فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة، وكان ذلك بعد موت الحسن. وحلقة الحسن البصري هذه كان فيها كبار أئمة التابعين مثل أيوب السختياني وقتادة بن دعامة السدوسي وغيره من العلماء. وهذه البدعة إذن حدثت بعد موت الحسن البصري، فهكذا موت العلماء ينجم عنه دائما الفتن والبدع والتفرق، وهذا ملاحظ في كل زمان ومكان. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية في المجلد الثاني صفحة 84 و500، قال: إنما كان شعار المعتزلة أولا هو المنزلة بين المنزلتين، إنما كان شعار المعتزلة أولا هو المنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد، وبه اعتزلوا الجماعة، وبه اعتزلوا الجماعة، اعتزلوا جماعة العلماء وأئمة التابعين. وها هنا تنبيه هام، وهو أن هذه المسألة، وهي مسألة الفاسق الملي أو مسألة مرتكب الكبيرة، هذه المسألة من مسائل الأسماء والأحكام، وقد فصلها وذكر أقوال الناس فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه في مواضع كثيرة، منها في المجلد السابع صفحة 70 و600 إلى 73 و600، حيث يقول رحمه الله تعالى: الناس في الفاسق من أهل الملة مثل الزاني والسارق والشارب، يعني شارب الخمر ونحوهم، ثلاثة أقسام. الناس ثلاثة أقسام: طرفان ووسط، يعني طرفان، غلاة وجفاة، مفرطون ومفرطون، مقصرون ومتجاوزون للحد، متشددون ومتميعون، والوسط هم أهل الحق، هم العدول الخيار، والذين وفقوا وهداهم الله عز وجل للحق ووفقوا إليه، هداهم الله عز وجل لما اختلف فيه من الحق بإذنه. فيقول إذن شيخ الإسلام: الناس في الفاسق من أهل الملة، يعني في الفاسق الملي أو مرتكب الكبيرة، مثل الزاني والسارق والشارب، يعني شارب الخمر ونحوهم، ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. أحد الطرفين أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه، ولا يدخل في عموم الأحكام المتعلقة باسم الإيمان. ثم من هؤلاء من يقول هو كافر كاليهودي والنصراني، وهو قول الخوارج. ومنهم من يقول ننزله منزلة بين المنزلتين، وهي منزلة الفاسق، وليس هو بمؤمن ولا كافر، وهم المعتزلة. إذن هذا هو الطرف الأول المنحرف عن الحق، وهم الغلاة المفرطون المتشددون الذين تجاوزوا الحد، هؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. الخوارج تقول عن مرتكب الكبيرة مثل الزاني والسارق وشارب الخمر، تقول عنه هو كافر مثل اليهود والنصارى. لهذا تجد أحدهم يذكر الكفار ويذكر معهم أصحاب الكبائر والمعاصي كالمتبرجة، يقول لا بد من بغض الكفار اليهود والنصارى والمتبرجات، فهذا نفس خارجي. أما المعتزلة فتقول عن هذا، عن مرتكب الكبيرة، عن شارب الخمر، عن الزاني والسارق، تقول لا نقول هو مؤمن ولا نقول هو كافر، بل ننزله منزلة بين المنزلتين. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهؤلاء جميعا يقولون إن أهل الكبائر يخلدون في النار، وإن أحدا منهم لا يخرج منها. إذن اتفق الخوارج والمعتزلة على أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، فاتفقوا في الحكم، في حكمهم يوم القيامة، واختلفوا في الاسم، فالخوارج تسميهم كفارا، والمعتزلة يقولون هم ليسوا بمؤمنين ولا بكفار، إنما هم في منزلة بين المنزلتين. ثم قال شيخ الإسلام: وهذا من مقالات أهل البدع، يعني كلاهما منحرف مبتدع ضال، الخوارج والمعتزلة، وقولهم هذا من قول أهل البدع. ثم إذن قال وهذا من مقالات أهل البدع التي دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على خلافها. إذن هذه ثلاث أمور، هذه المقالات مخالفة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة الهدى ومصابيح الدجى كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والسفيانين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري والحمادين حماد بن سلمة وحماد بن زيد وكعبد الله بن المبارك والليث بن سعد إمام أهل مصر وغيره من الأئمة الأعلام. ثم يبدأ شيخ الإسلام في ذكر الأدلة المناقضة لهذا القول المبتدع، وهو قول الخوارج المعتزلة في مرتكب الكبيرة. قال شيخ الإسلام: قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسماه مؤمنين وجعلهم إخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض. إذن هذا دليل صريح، الله عز وجل سمى هؤلاء المؤمنين المقتتلين مع ارتكابهم لهذه الكبيرة ومع بغي بعضهم على بعض مع بغي بعضهم على بعض جعلهم سماهم مؤمنين، ولم يخرجهم من مسمى الإيمان بمعنى أنهم لم يجعلهم كفارا، وكذلك جعلهم إخوة، أثبت لهم الأخوة الإيمانية مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض. ثم قال شيخ الإسلام: هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قال شيخ الإسلام: وقال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، يعني في كفارة القتل الخطأ، قال لمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، قال فلو أعتق مذنبا أجزأ عتقه بإجماع العلماء. يعني لو أن مؤمنا قتل مؤمنا آخر خطأ ثم حرر رقبة مؤمنة، ولكن حرر شارب خمر مسلم ولكن شارب خمر، قال هذا يجزئه بإجماع العلماء. فهو إذن يدخل في مسمى الإيمان في مسمى مطلق الإيمان. ثم قال شيخ الإسلام: ولهذا يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية، أي في ما يكتبونه من العقائد من العقيدة، يذكرون هذا في عقيدة أهل السنة والجماعة، ولهذا يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. إذن هكذا يقول العلماء رحمهم الله كالإمام الطحاوي وغيره، وهذه الجملة قالها بنصها الإمام ابن قدامة المقدسي في كتابه لمعة الاعتقاد. إذن يقولون العلماء، يقولون عندما يقررون عقيدة أهل السنة ويكتبون فيها، يقولون لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولو كان من الكبائر ولا نخرجه من الإسلام بعمل. يعني إذا ارتكب عملا مخالفا للشرع ولو كان من كبائر الذنوب فلا نخرجه من الإسلام بل نبقيه على الإسلام. وليس مقصودهم أن الكفر لا يكون بالعمل، ليس المقصود هذا أبدا، فالكفر يكون بالقول ويكون بالعمل. فالإنسان إذا سجد للصنم فهذا عمل فهو كفر، والإنسان إذا ألقى المصحف في القذورات والعياذ بالله في القمامة فهذا كفر. ولكن مقصود هؤلاء إذن ليس مقصودهم أن الكفر لا يكون بالعمل، إنما الكفر يكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد، ولكن مقصودهم أنهم لا يخرجون أحدا من المسلمين بكبيرة يرتكبها أو بذنب يرتكبه. ثم قال شيخ الإسلام بعد ذلك، هذا إذن استدل بآيتين من كتاب الله على أن صاحب الكبيرة لا يخرج من الإسلام. ثم قال، الآن ينتقل إلى الاستدلال بالسنة النبوية الشريفة. ثم قال: وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحكم فيهم حكم من كفر، ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين، بل جلد هذا وقطع هذا، وهو في ذلك يستغفر لهم ويقول: لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم. وأحكام الإسلام كلها مرتبة على هذا الأصل. إذن يقول شيخ الإسلام: وقع بعض الصحابة في الزنا، كماعز والغامدية، ورجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لعن بعض الصحابة الغامدية قال: لقد تابت توبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. فلم يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام بهذه المعصية، هذه الكبيرة، وهي كبيرة الزنا، بل جعل هذا الحد كفارة لهما، كما جاء في الحديث الصحيح: الحدود كفارات. كذلك كان يؤتى برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويلقب أو يسمى حمارا، وكان يؤتى به على شرب الخمر وكان يجلده، فلعنه بعض الصحابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فشهد له أيضا بالإيمان مع شربه للخمر، ولم يخرجه من الإسلام. إذن هذا استدلال بالكتاب، وهذا استدلال بالسنة في الرد على هؤلاء الغلاة، وهم الخوارج والمعتزلة الذين يجعلون صاحب الكبيرة مخلدا في النار، واختلفوا في اسمه في الدنيا، فالخوارج تسميه كافرا، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين. هذا الطرف الأول هم الغلاة. قال شيخ الإسلام: الطرف الثاني قول من يقول إيمانهم باق كما كان لم ينقص. إيمانهم، يعني إيمان هؤلاء مرتكبي الكبيرة، باق كما كان لم ينقص. إذن يقولون هؤلاء الجفاة، يقولون والمقصرون والمتميعون، يقولون إن الكبائر لا تؤثر في الإيمان، بل حتى يقول بعضهم إن إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وإيمان جبريل عليه الصلاة والسلام وإيمان أبي بكر رضي الله عنه. قال: إذن الطرف الثاني قول من يقول إيمانهم باق كما كان لم ينقص، بناء على أن الإيمان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم. إذن الإيمان عندهم مجرد قول القلب، وهو مجرد قول القلب وهو التصديق والاعتقاد الجازم. قال: وهو لم يتغير، وإنما نقصت شرائع الإسلام. يعني لم يتغير إيمانه، بقي على أصله مع ارتكابه لهذه العظائم وهذه الكبائر، يبقى دائما إيمانه كاملا، لأنهم يخرجون عمل القلب وعمل الجوارح من مسمى الإيمان، ويقولون إن الإيمان مجرد قول القلب. والكرامية تقول، وهي فرقة من المرجئة، تقول هو مجرد قول اللسان، فيجعلون المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس بأفواههم يجعلونهم مؤمنين. قال: وهذا قول المرجئة والجهمية ومن سلك سبيلهم. إذن هؤلاء، هذا قول من؟ قول المرجئة الجفاة، الخوارج غلاة والمرجئة جفاة. قال: وهو أيضا، يرد الآن على هذا القول، قول المرجئة والجهمية، وهو أيضا قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع السابقين والتابعين لهم بإحسان. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن نفى عن المؤمنين ربنا جل وعلا في هذه الآية، نفى عن المؤمنين الريب، الشك الذي هو عمل القلب، فإذا وجد الشك فينتفي الإيمان. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وهذا عمل الجوارح، فذكر أعمال القلوب وأعمال الجوارح، أدخلها في مسمى الإيمان سبحانه وتعالى، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم لم يرتابوا، الريب وهو الشك وضده اليقين، واليقين من عمل القلب، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا عمل الجوارح. فعمل الجوارح وعمل القلب يدخل في مسمى الإيمان، وهو من لوازم الإيمان. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، عمل القلب وهو الخشية والخوف، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، التوكل وهو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، وهذا عمل القلب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الصلاة والزكاة، هذا عمل الجوارح، أولئك هم المؤمنون حقا. فإذن أعمال القلوب وأعمال الجوارح تدخل في مسمى الإيمان. وقال سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هذا فيه دليل على أن الإيمان يزيد، أن الإيمان يزيد. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذن إيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والموبقات، الإيمان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه إذن أدلة من كتاب الله عز وجل على أن الإيمان قول، على أن الإيمان عمل يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح، وعلى أنه يزيد وينقص. ثم الآن يشرع في الاستدلال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة. إذن الإيمان يتجزأ ويتبعض. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا فعل الجوارح، عمل الجوارح. فإذا عمل القلب وقول القلب وعمل الجوارح وعمل عمل القلب وقول القلب وعمل الجوارح وقول اللسان. فإذا الإيمان قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، قول اللسان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، عمل الجوارح. قال: وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل، يعني قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح. فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو قول القلب، وهو العلم والمعرفة والتصديق. وهناك قال: العلم والمعرفة والإقرار. هذا هو إذن كما كان يقول الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله: نونات الإيمان 6: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه هي نونات الإيمان 6 التي ينبغي أن يعتقدها كل مؤمن. ثم قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر الطرفين المنحرفين عن السنة وعن السبيل وعن الصراط المستقيم، يذكر القول الوسط الذي هو قول أهل السنة والجماعة. قال: والقول الوسط الذي هو قول أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون الاسم على الإطلاق ولا يعطونه على الإطلاق، يعني لا يسلبون اسم الإيمان مطلقا عن مرتكب الكبيرة، بل يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فيعطونه مطلق الاسم، يعني الإيمان يعني هو مؤمن ولكن ليس إيمانه كاملا بل إيمانه ناقص. قال ولا يعطونه على الإطلاق، يعني لا يسلبونه كما تفعل الخوارج المعتزلة، ولا يعطونه اسم الإيمان المطلق الذي هو الإيمان الكامل، لا يعطونه له كما تفعل المرجئة. قال والقول الوسط الذي هو قول أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون الاسم يعني مسمى الإيمان على الإطلاق ولا يعطونه على الإطلاق، فيقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقال ليس بمؤمن حقا أو ليس بصادق الإيمان. إذن في هذا رد على من؟ على الطائفتين المنحرفتين الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة والجهمية من جهة أخرى. انتهى كلامه من مجموع فتاواه المجلد السابع صفحة 670-673. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة في هذه المقدمة: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم أي عند المعتزلة جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. إذن هذا هو الأصل الخامس من أصول المعتزلة، وهذا الأصل هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمقصود منه الخروج على الحكام بالسلاح وقتالهم. المقصود من هذا الأصل عند المعتزلة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المقصود منه الخروج على الحكام وأئمة المسلمين بالسلاح وقتالهم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 28 صفحة 28-129، يقول: وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد الذي هو سلب الصفات، والعدل الذي هو التكذيب بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي منه قتال الأئمة. وهذا الأصل الفاسد وهو الخروج على الأئمة بالسلاح مما وافق فيه الخوارج المعتزلة، هذا مما اتفقوا عليه، اتفقوا على تكفير صاحب الكبير، على اتفقوا على تخليد صاحب الكبيرة في النار، وأنه لا يخرج بشفاعة الشافعين، وأنه لا تنفع فيه شفاعة الشافعين، وكذلك اتفقوا على اتفق الخوارج والمعتزلة على هذا الأصل الباطل وهو الخروج على الأئمة بالسيف، على أئمة المسلمين بالسلاح. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد الرابع صفحة 36-500: الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة، حتى قاتلت عليا رضي الله عنه وغيره من المسلمين، وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم. إذن من وافق الخوارج؟ المعتزلة والزيدية وهي من فرق الشيعة وهي الموجودة في اليمن، والفقهاء يعني بعض الفقهاء من المتعصبة المذاهب ومن مقلدة وغيرهم. ومما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا أن تسمية المعتزلة الخروج على الحكام بالسلاح وقتالهم، تسميتهم هذه البدعة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه التسمية من باب تسمية الباطل بغير اسمه، وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي مالك الأشعري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، ليشربن ناس من أمتي الخمر ليسمونها بغير اسمها. هذا إذن من تسمية الأسماء بغير اسمها، تسمية الخروج على الحكام المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا له نظائر عند أهل البدع على وجه العموم، يزينون بدعهم ويسمونها بغير اسمها ويطلقون عليها إطلاقات حسنة حتى تنطلي على المسلمين. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه بيان تلبيس الجهمية المجلد الثالث صفحة 45 و600 إلى صفحة 46 و600، يقول: تسمية أهل البدع لأنفسهم بأسماء لا يستحقونها كما تسمي الخوارج أنفسهم المؤمنين دون بقية أهل القبلة، ويسمون دارهم دار الهجرة. إذن الخوارج يسمون أنفسهم المؤمنين، وغيرهم يسمونهم الكافرين، والدار التي يعتزلون فيها يسمونها دار الهجرة. لهذا سموا أهل التكفير أو أصحاب التكفير والهجرة. أصحاب التكفير والهجرة الذين ظهروا في مصر، ومؤسسهم هو شكري مصطفى، هؤلاء اعتزلوا المسلمين وذهبوا إلى الصحراء، ومن جاءهم يسمونه مهاجرا. وسموا جماعة، أطلقوا عليهم جماعة التكفير لأنهم يكفرون المسلمين، والهجرة لأن من جاءهم يسمون دارهم دار هجرة. فإذا الخوارج يخرجون بأسماء مختلفة في كل زمان ومكان، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون يخرجون حتى يخرج في عراضهم الدجال، حتى يعني أن الدجال يخرج في جيشهم أو في جهتهم أو في جيشهم، كما قال الشيخ محمد آدم الإثيوبي. قال: إذن كما تسمي الخوارج أنفسهم المؤمنين دون بقية أهل القبلة، ويسمون دارهم دار الهجرة، وكذلك الرافضة يعني الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، وكذلك الرافضة تسمي أهلها المؤمنين وأولياء الله دون بقية أهل القبلة، وكذلك الجهمية ونحوها يسمون أنفسهم الموحدين، ويسمون نفي الصفات توحيد الله، وتسمي المعتزلة ذلك توحيدا، وتسمي التكذيب بالقدر عدلا، وتسمي القتال في الفتنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذا هو موطن الشاهد. إذن المعتزلة تسمي القتال في الفتنة، تسميه أمرا بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من باب يعني أنهم يزينون باطلهم ويسمون بأنفسهم بأسماء لا يستحقونها، كما قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى أنهم قالوا: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله عز وجل: قل فلما يعذب، قل يا محمد فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، والله على كل شيء قدير. وها هنا فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سبب ضلال المعتزلة وأشباههم من الخوارج وغيرهم، وانحرافهم في هذا الأصل، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو اسم شريف والذي هو من واجبات الشريعة، ولكن الخوارج والمعتزلة انحرفوا في هذا الباب، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى أدى بهم إلى انحرافهم هذا إلى القول بالخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. وسبب ذلك كما ذكر شيخ الإسلام هو عدم مراعاة قاعدة شرعية عظيمة متعلقة بتزاحم المصالح والمفاسد أو تعارضها، وهذه القاعدة هي تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. يعني إذا تعارضتا مفسدتان فالإنسان يحتمل، فالواجب أن يحتمل الإنسان أخفهما ضررا وأخفهما فسادا، وكذلك في إذا تعارضت المصالح أو تزاحمت فإنه يرتكب أعظم المصلحتين ويترك الأدنى منهما ولو فاتته الأدنى المصلحتين. وهذه القاعدة فصلها في مجموع فتاواه فصلها شيخ الإسلام في غير ما موضع من مجموع فتاواه، ولا سيما في المجلد 20 في من الصفحة 48 للصفحة 61، حيث ذكر في هذا الموضع كلاما عظيما، وذكر أن هذه القاعدة ثابتة في العقل أيضا، حتى قال يعني قال إن هذه القاعدة ثابتة في العقل، كما يقال ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين، وينشد إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر. إن اللبيب يعني العاقل إذا ظهر من جسمه مرضان مختلفان، إنسان ظهر مرضان في جسمه، أيهما بأيهما يبدأ؟ يبدأ بالأخطر يعالجه ثم ينتقل إلى الأخف، فهذا يعني معروف عقلا. ثم قال رحمه الله: وهذا ثابت في سائر الأمور، ولهذا استقر في عقول الناس أنهم يرجحون وجود السلطان مع ظلمه على عدم السلطان. انتبهوا إلى كلام العقلاء. لهذا فإن الخوارج كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. في الغالب الخوارج هم من الشباب الطائش المتهور المتسرع الذي لم يسترشد بتوجيهات العلماء الكبار والأئمة الربانيين، بل ركبوا رؤوسهم واتبعوا رؤوسا لهم جهالا، فأردوهم في مهاوي الضلال والبدع، وخرجوا وحملوا السلاح على الحاكم، ثم أصبحوا بعد ذلك إما أن يهلكوا أو يصبحوا بعد ذلك نادمين على ما فعلوا. فإذا العقلاء قال: ولهذا استقر في عقول الناس أنهم يرجحون وجود السلطان مع ظلمه على عدم السلطان، يعني وجود حكومة ولو فيها ظلم وفيها بعض الشر خير من عدم وجود حكومة مطلقا. ثم قال: كما قال بعض العقلاء، انتبهوا إلى كلام العقلاء يا إخوان، 60 سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان. الله أكبر، انظر إلى كلام العقلاء وقارنوه بكلام السفهاء. يقول إذن شيخ الإسلام: ولهذا استقر في عقول الناس أنهم يرجحون وجود السلطان مع ظلمه على عدم السلطان، كما قال بعض العقلاء: 60 سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان. لهذا تجد من ركب رأسه وحمل السلاح على الحكام بعد انقضاء الفتنة يندم ويقول: ليتني لم أفعل ذلك. وكما قيل: رب يوم بكينا منه صرنا نبكي عليه، يصبحون نادمين ويفضلون تلك الأيام التي كانوا فيها ولو كان السلطان فيه ما فيه، ولو كان الحاكم فيه ما فيه من الظلم والبغي، ولكن عند زوال الدولة وعند سواد الفوضى والقتل فإنهم والهرج فإنهم يندمون على ما فعلوا وعلى ما اقترفوه من الخروج على الحاكم. وذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تطبيق هذه القاعدة، وهي تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدين باحتمال أدناهما، ذكر تطبيق هذه القاعدة على مسألة الخروج على الأئمة بالسلاح هؤلاء التي ظل فيها الخوارج والمعتزلة وتدرعوا بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فطبق هذه القاعدة على هذه المسألة وذكرها في كتابه منهاج السنة النبوية في نقض قول الشيعة القدرية في المجلد الرابع صفحة 36 و500. وذكر يعني يقول رحمه الله: لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكرا،
يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أمر واجب ومشروع، وهذا من مما أوجبته الشريعة، هذه الشريعة العظيمة. ولكن إذا طبقنا هذه القاعدة، هذا لابد من فهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو منوط بالمصلحة والمفسدة، لابد من فهمه على ضوء هذه القاعدة التي ذكرناها، وهي تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. فيقول: لكن إذا لم يزل المنكر، يعني لم يستطع الإنسان أن يزيل المنكر إلا بما هو أنكر منه، إلا بما هو بمنكر أعظم منه، قال: صار إزالته على هذا الوجه منكرا. إذا كان أزاله بهذا الوجه فيكون منكرا، وهذا غير جائز. قال: وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف، كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا. يعني يريد الإنسان أن يزيل منكرا فيرتكب منكرا أكبر منه، فهذا غير جائز. يريد تحصيل معروف وخير، ولكن هذا الخير لا يتم إلا بمنكر أعظم مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف، هذا أيضا يكون غير جائز ويكون منكرا. ثم قال: وهذا هو وجه الشاهد، وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على الأمراء، وندب إلى ترك القتال في الفتنة، وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالذين خرجوا بالحرة وبدير الجماجم على يزيد والحجاج وغيرهما. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه الحكمة، هذه القاعدة وهذه الحكمة هي التي رعاها الشارع الحكيم في النهي عن الخروج على الأمراء وندب ترك القتال في الفتنة، لأن هؤلاء الفاعلين وإن كانوا يرون أن مقصودهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إزالة المنكرات وتكثير المصالح والمعروف، ولكن ما يترتب على ذلك مفاسد أعظم من مصلحة ذلك المعروف، ويترتب منكرات أعظم من ذلك المنكر الذي سعوا في إزالته. ثم مثل ذلك بالذين خرجوا بالحرة في المدينة لما خلعوا بيعة يزيد، ووقعت فتنة عظيمة واستباحها يزيد ثلاثا، استباح المدينة ثلاثا، وأرسل إليهم مسلم بن عقبة، وصاروا يسمونه لاستباحة المدينة صاروا يسمونه مسرف بن عقبة. وكذلك فتنة محمد بن الأشعث، قال: وبدير الجماجم، يعني فتنة بن الأشعث التي خرج فيها جماعة من القراء، خرجوا على الحجاج وقاتلهم الحجاج ثم هزمهم في دير الجماجم وقتل محمد بن الأشعث. فإذا هؤلاء لم يجنوا شيئا، أرادوا أن ينهوا عن المنكر، فإذا بهم يعني بالخروج على الحكام، فإذا بهم يصبحون نادمين وصار ذلك وبالا عليهم. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه في المجلد 28 من صفحة 28-100 إلى 29-100، يقول رحمه الله تعالى: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة، يعني جماعة الأبدان وجماعة الأديان، المقصود هنا بالجماعة جماعة الأبدان، يعني لزوم جماعة المسلمين المنضوين تحت حاكم مسلم واحد. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، ويسمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع، وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها، وفيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له. فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. يعني المصالح والمفاسد من الذي يقدرها؟ يقدرها الشارع، يعني الميزان هو ميزان الشرع، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ومن يقدرها؟ العالم بالكتاب والسنة والإجماع، يعني العلماء الكبار، لا المتشبعون بما لم يعطوا، ولا صغار الطلبة، ولا المتعالمون المغرورون. قال: فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها. إذن الإنسان إذا قدر على اتباع النصوص يتمسك بها ويعض عليها بالنواجذ، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. إذا تزاحمت المصالح والمفاسد ولم يتبين له الأمر يجتهد. ما الذي يجتهد؟ يبذل الجهد للوصول إلى الحق وإلى الحكم الشرعي. هو العالم المجتهد الذي شهد له العلماء الكبار بالقدرة على الاجتهاد، لا الذي يشهد له العامة وأشباهه من طلبة العلم والمتعصبون والغوغاء يشهدون له ويغتره بنفسه ويعتد بنفسه فيصدر اجتهادات خاطئة ينحرف بها عن السنة والسبيل ويفرق بها جماعة المسلمين. قال: وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. يعني في النصوص خير وبركة، وقل أن يحتاج الإنسان إلى غيرها، إلى غير النصوص إلا اجتهاد. إذا تأمل في النصوص وعرف دلالة على الأحكام وكان خبيرا بالنصوص ومعانيها ومطلعا على الأحاديث والنصوص والآثار السلفية فإنها تكفيه بحول الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع فتاواه المجلد 28 إلى من صفحة 128 إلى صفحة 129 بحذف بعض المواضع. وفي ختام هذه الفقرة المتعلقة، وقد وصلنا إلى ختام هذه الأصول الخمسة للمعتزلة، في ختام هذه الفقرة المتعلقة إذن بهذه الأصول للمعتزلة يتبين لنا أمر مهم، وهو أن الألفاظ التي استعملتها المعتزلة ألفاظ شرعية وردت في الكتاب والسنة، ولكنها حرفت معانيها واستعملت في غير ما سيقت له من المعاني في الكتاب والسنة. فالتوحيد لفظة شرعية شريفة، ولكنه يتضمن عندهم نفي صفات الله السنية العلى، ونفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، والعدل أيضا لفظة شريفة شرعية شريفة، ولكنه يتضمن عند المعتزلة التكذيب بالقدر، فينكرون خلق الله تعالى لأفعال عباده، وينكرون قدرته الشاملة ومشيئته النافذة. وسلفهم أنكروا العلم، أنكروا علم الله عز وجل، وأنكروا الكتابة، كتابة الله عز وجل لأعمال عباده وعلمه بها سبحانه وتعالى قبل وقوعها. كذلك إنفاذ الوعيد عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك. وكذلك المنزلة بين المنزلتين عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه ولا يسمى كافرا، فنزلوه بين منزلتين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه أيضا أمر مشروع ولفظ يعني وجملة شريفة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ندب إليه الشرع. ولكن عندهم يتضمن جواز الخروج عن الأئمة وقتالهم بالسيف. إذن التوحيد، العدل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إنفاذ الوعيد يقولون الله عز وجل لا يخلف وعده، وهو كلام حق ظاهره الحق، ولكن يقصدون به أن فساق الملة ومرتكب الكبيرة من هذه الأمة المحمدية مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة في علم العقيدة الإسلامية، وهي تحديد المصطلحات وتحرير معناها. لأن أول ما يعترض الطالب طالب العلم عند دراسة العقيدة هو قضية المصطلحات العقدية، وذلك بسبب اختلاط الحق بالباطل في كثير من الألفاظ التي يعبر بها عن مسائل الاعتقاد، حتى في أشرف الألفاظ كالتوحيد وأصول الدين، فإن مسماهما يختلف بين أهل السنة والجماعة وغيرها من الفرق والطوائف. فالتوحيد عند الأشاعرة الذي هو علم الكلام المذموم غير التوحيد عند أهل السنة الذي هو توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية المتضمن لتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب الذي هو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات الأسماء الحسنى التي وصف الله عز وجل بها نفسه وصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام، والصفات السنية العلى التي وصف الله عز وجل بها نفسه وصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد الرابع صفحة 50 و100: لفظ التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسيم ألفاظ قد دخلها الاشتراك بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم، وكل طائفة تعني بهذه الأسماء ما لا يعنيه غيرهم، فالجهمية من المعتزلة وغيرهم يريدون بالتوحيد والتنزيه نفي جميع الصفات، وبالتجسيم والتشبيه إثبات شيء منها، حتى إن من قال إن الله يرى يعني يوم القيامة أو إن له علما فهو عندهم مشبه مجسم. سبحان الله. إذن لا بد من الحذر عند ورود هذه الاصطلاحات. قد يأتيك رجل مخرف القبور ويقول لك لا بد من دراسة التوحيد. ما هو هذا التوحيد؟ تجده يتكلم على توحيد الربوبية، وأن الله هو الخالق والرازق، وأنه سبحانه وتعالى هو المعطي والمانع، وأنه سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم. وإذا ذكر عبادة الله وحده لا شريك له ذكر التوحيد الألوهية، وأنه لا يجوز أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يتخذ له الأنداد والشركاء، ولا يجوز دعاء الأموات ودعاء والذهاب إلى الأضرحة لسؤال أصحابها وزيارة الأضرحة لسؤال أصحابها ودعائهم، يقول لك هذا التوحيد هو توحيد الوهابية. فإذن لابد إذن من انتباه إلى هذه المسألة، وهي مسألة المصطلحات. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في مسمى أصول الدين، ذكر إذن هنا التوحيد، وفي مسمى أصول الدين يقول في مجموع فتاواه في المجلد الرابع صفحة 65، يقول هذا كما أن طائفة من أهل الكلام يسمي ما وضعه أصول الدين، وهذا اسم عظيم، أصول الدين يعني أصول دين الإسلام، وهذا اسم عظيم، والمسمى به وهو أصول الدين فيه من فساد الدين ما الله به عليم. يعني أصول الدين عند هؤلاء المتكلمين من تحريف الصفات ومن نفيها ومن إفراغ الأسماء الحسنى من معانيها وتعطيلها. قال فإذا أنكر أهل الحق والسنة ذلك، قال المبطل قد أنكروا أصول الدين، وهم لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصول الدين، وإنما أنكروا ما سماه هذا أصول الدين، وهي أسماء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. فالدين ما شرعه الله ورسوله وقد بين أصوله وفروعه، ومن المحال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين فروع الدين دون أصوله. وقال أيضا رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل مجلد الأول صفحة 73: كلفظ أصول الدين حيث أدخل فيه كل قوم من المسائل والدلائل ما ظنوه من أصول دينهم، وإن لم يكن من أصول الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. إذن أصول الدين عند أهل السنة والجماعة هو العقيدة، وهو التوحيد، وهو إثبات صفات الله عز وجل السنية العلى، وإثبات أسمائه الحسنى الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة، وعبادة الله وحده لا شريك له. هذا من جهة العلم، ومن جهة العمل عبادة الله وحده لا شريك له. أما أصول الدين عند أهل الكلام المذموم فهو نفي الصفات، وهي تلك القواعد الباطلة التي وضعوها وسموها أصول الدين. وكما قال شيخ الإسلام: وفيها من فساد الدين ما الله به عليم. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر بعض أصول المعتزلة الباطلة، قال: جعلها المعتزلة ومن اتبعهم أصل دينهم، فهذه داخلة فيما سماه هؤلاء أصول الدين، ولكن ليست في الحقيقة من أصول الدين الذي شرعه الله لعباده. وأما الدين الذي قال الله فيه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فذاك له أصول وفروع بحسبه. يعني أصول الدين عند هؤلاء المبتدعة هو: ما هو هذا الدين؟ أصول دين شرعه لهم رؤوسهم وشيوخهم ولم يأذن به الله. قال: وإذا عرف أن مسمى أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإبهام، وإذا عرف أن مسمى أصول الدين أو أن مسمى أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإبهام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات، تبين أن الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين فهو موروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا اسم واحد ومسميان، الاسم هو أصول الدين. أصول الدين عند أهل البدع والأهواء هو ما وضعه له شركاؤهم الذين شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. وأصول الدين عند الله ورسوله وعباده المؤمنين ما هو الدين، هو أصول الدين الذي ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا تبين أن الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين فهو موروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو باطل، وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق. نستخلص من هذه الفقرة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الأصول الخمسة للمعتزلة، نستخلص منها فائدتين في منهج تلقي العقيدة يجب أن تكون منا على بال. الفائدة الأولى: أن أهل الباطل يخرجون باطلهم بصورة جميلة حسنة يغتر بها ضعفاء العقول، كما مر بنا في هذه الأصول الخمسة. أخرجوا نفي الصفات بصورة التوحيد، وأخرجوا نفي القدر بصورة العدل، وأخرجوا الخروج على الأئمة بصورة الأمر بالمعروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد التاسع صفحة 33، قال: يقول الله تعالى: وكذلك جعلنا، أو قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فأخبر أن جميع الأنبياء لهم أعداء، فأخبر أن جميع الأنبياء لهم أعداء وهم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض القول المزخرف، وهو المزين المحسن، يغررون به، والغرور هو التلبيس والتمويه. وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من أمر المتفلسفة والمتكلمة وغيرهم من الأولين والآخرين. ويقول تلميذ شيخ الإسلام المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله وتلميذه البار، يقول رحمه الله في الصواعق المرسلة في المجلد الثاني صفحة 37 و400: إذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة، وأكثر الخلق كذلك. إذن قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يختارون له من الألفاظ الرائقة والعبارات الجميلة لتنطلي على ضعفاء العقول، أو كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره: تنطلي على الأغبياء، لا يقبلها إلا الأغبياء. وهذا تفسيرا لقوله عز وجل بعد هذه الآية: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا من الذي يقبل هذا الباطل المزخرف والمزين؟ هم ضعفاء العقول والأغبياء، وهكذا أتباع المبطلين هم هؤلاء من المتعصبين، كما قال الإمام الطحاوي: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. فجمعوا بين العصبية والغباء ويتعصبون لمتبوعهم، وكل ما يقوله فهو حق، وإذا قال باطلا يبحثون عن زلات العلماء أو ما يظنونه زلة أو ما يظنونه أنه يوافق كلام شيخهم، وقد يبترونه لموافقة شيخهم ولتأييد ما يقوله شيخهم، فهم في الحقيقة يدعون إلى شيخهم، ذلك الشيخ يدعو إلى نفسه وهم يدعون إليه، وبذلك يعني تضعف الدعوة إلى الله عز وجل وحده لا شريك له ولا شريك له، وتضعف الدعوة إلى التوحيد والسنة، فتصير الدعوة مبنية على دعوة إلى النفوس ودعوة محب الرياسة ومحب الزعامة إلى أنفسهم، ودعوة الأغبياء والمتعصبين إلى ذلك المحب للرياسة والزعامة والمريد للانفراد بالزعامة والرياسة. هذه الفائدة الأولى. أما الفائدة الثانية فهي أن الباطل لا يقبل إلا إذا كساه أهله بثوب من الحق. إذا الباطل المحض لا يقبله أحد، ولكن إذا ألبس ثوبا وكسي ثوبا بالحق، ثوبا من الحق، وكان مشوبا ومخلوطا بالحق، فإنه يغر الناظرين ويروج بين الأغبياء والمغفلين. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، ويسمى أيضا موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، يقول في المجلد السابع صفحة 70 و100 إلى 71 و100: الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنه باطل لما فيه من الشبهة، فإن الباطل المحض الذي يظهر بطلانه لكل أحد لا يكون قولا ومذهبا لطائفة تذب عنه. لماذا ينطلي الباطل على الناس؟ لأنه يكسى بثوب من الحق وفيه شبهات، التباس الحق بالباطل يشبه الحق من وجه، فلهذا ينطلي عليهم. أما الباطل المحض لا يقبل أحد، لا يقبله أحد. فلو جاء الخارجي وقال لك: لا بد من الخروج على الحاكم وحمل السلاح وقتل الناس وكل من يعمل مع الحاكم لا بد من قتله، لا يقبل أحد هذا الباطل، ولا بد أن نستبيح دماء كل من يخالفنا، لا يقبل أحد. أما إذا جاءك وقال لك: نحن نريد إقامة الدولة الإسلامية، ونريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونريد إظهار الحق والتمكين لدين الله، فيكسون باطلهم بهذه العبارات المزخرفة. كذلك الرافضة لو قال: نحن نريد الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الشيخان أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ويطعنون في أمهات المؤمنين، لا يقبل ذلك أحد ولا يذهب معهم أحد، ولكن يأتون ويقولون: نحن نريد نصرة أهل البيت، وأهل البيت ظلموا، فيتوصلون بذلك إلى باطلهم. وهكذا كل مبطل يظهر باطله بثوب من الحق. قال إذن، قال شيخ الإسلام هذه كلمة عظيمة لا بد من انتباه، الذي يقول الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنه باطل لما فيه من الشبهة، فإن الباطل المحض الذي يظهر بطلانه لكل أحد لا يكون قولا ومذهبا لطائفة تذب عنه، وإنما يكون باطلا مشوبا بحق، يعني مخلوطا بحق، كما قال تعالى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ويفسر هذه الآية في قوله رحمه الله في مجموع فتاوى المجلد 35 صفحة 190 يقول ولا ينفق الباطل في الوجود إلا بشوب من الحق، إلا بخليط من الحق، كما أن أهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل فبسبب الحق اليسير الذي معهم يضلون خلقا كثيرا عن الحق الذي يجب الإيمان به ويدعونهم إلى الباطل الكثير الذي هم عليه. إذن هذا التفسير لما ذكره هنا، وهو التفسير لقوله سبحانه وتعالى المذكور آنفا في درء التعارض، وهو قوله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. قال فبسبب الحق، كما أن أهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل، كما أن الكتاب لبسوا الحق بالباطل فبسبب الحق اليسير الذي معهم يضلون خلقا كثيرا عن الحق الذي يجب الإيمان به ويدعونهم إلى الباطل الكثير الذي هم عليه. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.